بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 23.
باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال الشارح: سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب، كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا باب جديد في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع شرحه فتح المجيد للعلامة الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر الشفاعة وشروطها، وأنها لا تنفع إلا الموحدين وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع لأحد حتى يؤذن له، ولا تكون شفاعته إلا لمن انطبقت عليه الشروط التي تقدمت. ناسب أن يذكر هذا الباب لبيان أن هذه الشروط لا تنطبق على عمه أبي طالب، وهو تأكيد أن الأمر بيد الله. وليعلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية القلوب لذا منع منها. وهذا الباب نظير سابقه أنت ترى أن الإمام المجدد رحمه الله عنون لهذا الباب بآية قول الله تعالى في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت، أليس كذلك؟ فبوب للباب بهذه الآية. فلو قال الإمام محمد بن عبد الوهاب مثلا في التبويب: باب أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يهدي أقاربه، مثلا لو قال هذا التبويب لعارضته الناس واتهموه وذموه ونسبوا إليه أنه يتنقص النبي عليه الصلاة والسلام، فعدل عن هذا التبويب أو نحوه الذي ذكرنا بذكر هذه الآية كي لا يعارض كي لا يعارض وينسب إليه ما ليس فيه. ومع هذا التحرز في التبويب عارضوه، أليس كذلك؟ بل عارضوه في الكتاب كله، رحمه الله. وهذا الباب بارك الله فيكم معقود في الرد على القبوريين الذين غلوا في قبور الصالح في قبور الأنبياء والصالحين ويعتقدون فيهم النفع والضر وإجابة الداعين. ولا شك أن سبب نزول الآية يظهر سبب نزول هذه الآية أو ما سيأتي معنا في الباب يظهر بطلان عقيدتهم هذه واضح. لماذا لم يبوب الإمام محمد بن عبد الوهاب بعنوان باب كما سلف من التبويبات وكما سيأتي؟ هذا هو السبب والله أعلم. ثم ذكر الشارح رحمه الله أن سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب كما سيأتي بيان ذلك في حديث الباب، وذكر كلاما للإمام ابن كثير رحمه الله في ذلك. نعم أيوة قلت.
قال رحمه الله تعالى: قلت والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه.
قوله قلت والمنفي هنا هداية التوفيق والبيان، يعني في آية القصص: إنك لا تهدي من أحببت، وكذلك في آية البقرة: ليس عليك هداهم. واضح. هذه الآية المنفي في هذه هي هداية ماذا؟ التوفيق والقبول، لأن ذلك بيد الله جل وعلا. وكلام الشارح هنا يبين لك أقسام الهداية: هداية التوفيق هذا قسم وهي بيد الله جل وعلا، هداية التوفيق والقبول، والقسم الثاني هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهذه مما نعم أثبتتها آيات أخر في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشريعته. أقول هذه الآية أيضا، أعني آية الشورى، تشمل أيضا كل من دعا إلى هدى، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث. قال العلامة السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار شارحا حديث أبي هريرة، قال: الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق عامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوصل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى، وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى، وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام النفع فهو داخل في هذا النص، وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة نعوذ بالله منها. وضح إذن هذه الآية تشمل كل من دعا وبين وأرشد إلى ماذا؟ إلى الحق وإلى الهدى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشارح: قوله في الصحيح أي في الصحيحين. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب ابن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل، وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذا جده حزم صحابي استشهد باليمامة. قوله لما نعم. حضر
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث المسيب بن حزم رحمه رضي الله عنه من رواية ابنه عن ابن المسيب سعيد عن أبيه، والحديث في الصحيحين. ترجم الشارح هنا للإمام سعيد ابن المسيب رضي الله عنه ورحمه، وذكر شيئا من التعريف به. الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه لقبه غير واحد من الحفاظ بسيد التابعين كالحافظ المزي رحمه الله والذهبي وغيرهما. هذا الإمام المبجل مما يدل على علو منزلته ومكانته وتقدمه في العلم قول الإمام الحبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. عبد الله ابن عمر يشهد لسعيد، وقد قال رضي الله تعالى عنهما: سعيد بن المسيب والله أحد المفتين، يقسم بالله أنه أحد المفتين كما جاء في ترجمته من الجرح والتعديل وتهذيب الكمال وغيرهما. وقال الحافظ قتادة ابن دعام السدوسي رحمه الله: ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب. قتادة ابن دعام السدوسي رحمه الله يشهد بذلك. وقال الإمام مكحول الشامي: طفت الأرض كلها في طلب العلم فما لقيت أعلم من ابن المسيب. هذا الإمام عبد سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه يقول هو عن نفسه: إن كنت لأرحل، إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، في طلب الحديث الواحد. أخرجه ابن سعد في الطبقات، وذكره الذهب وذكره المزي في تهذيب الكمال. قال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله في الكاشف: سيد التابعين، ثقة، حجة، فقيه، رفيع الذكر، رأس في العلم والعمل، رأس في العلم والعمل. عاش 79 سنة، مات 94. هذا الإمام رحمه الله كان متأثرا جدا بعبد الله بن عمر، كان متأثرا جدا بمن؟ بعبد الله بن عمر. وقد جاء في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الكاشف وأيضا في تهذيب الكمال، يقول ابن المسيب: مات، أي ابن عمر، وما أحد أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منه، رضي الله عنهم أجمعين. الإمام سعيد بن المسيب كان حريصا جدا على معرفة وتعلم والبحث عما ورد عن عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، كان حريصا على ذلك وإدراك فقهه، حتى كان يلقب براوية عمر. بل إن عبد الله ابن عمر كان إذا ما سئل أحيانا عن بعض شأن أبيه أحالهم، قال: سألوا سعيد بن المسيب، لعنايته رضي الله تعالى عنهم أجمعين بهذا. هذا هو الإمام سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال أبوه المسيب صحابي، قال: وكذا جده. نعم. قال المزي في تهذيب الكمال في ترجمة المسيب: له ولأبيه صحبة، له ولأبيه صحبة، يعني والد سعيد وجده كلاهما ماذا؟ صحابي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها. قوله
يعني سكرات الموت، سكرات الموت ومقدمات الموت وحضور النزع.
قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم، وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله يا عم منادا مضاف، يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها.
جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاء إلى من؟ إلى عمه أبي طالب عندما حضرته الوفاة، أي علاماتها. وفي هذا دليل على جواز عيادة المشرك، فيه دليل على جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، إذا رجي إسلامه.
نعم. قوله قل لا إله إلا الله، أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص،
حتى مخاطبته صلى الله عليه وسلم لعمه المشرك خاطبه بلفظ يدل على ماذا؟ على استعطاف لعله يسلم قبل الوفاة، فقال له يا عم. عبارة فيها ماذا؟ فيها تذكير وأيضا استعطاف منه له صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها بعلم ويقين قد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه بما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير.
نعم. طلب عليه الصلاة والسلام من عمه أن يقول كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، ومعلوم إذ ذاك كما قال المصنف الشارح رحمه الله هنا أنه لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه، أي كان إذ ذاك النفاق ماذا؟ بعيدا، لم يكن بينهم معروفا أو ظاهرا، وإنما كان موجودا متى؟ لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ووجد فيها من ينافق، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، فهؤلاء الذين نافقوا فأظهروا الإسلام بألسنتهم وأبطنوا الكفر في قلوبهم، هذا كله مبني على العداوة والشك والريب والعياذ بالله، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. فإذا ما قالها أبو طالب علم حقيقتها وأسلم إليها وسلم بما دلت عليه من الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. نعم.
قوله كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله أحاج لك بها عند الله هو بتشديد الجيم.
المراد بالكلمة هنا هي كلمة ماذا؟ كلمة التوحيد. نعم.
قوله أحاج لك بها عند الله هو بتشديد الجيم من المحاجة،
يعني أدافع وأجادل وأشهد لك بها، أدافع وأجادل وأشهد لك بها من المحاجة.
وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. قوله فقالا له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قوله
نعم، قال قوله فقالا له أترغب عن ملة عبد المطلب، الرغبة إذا ما عديت بعن، كلمة الرغبة إذا ما عديت بعن فتعني الترك، وإن عديت بفي فتعني الأخذ والقبول والقبول يقال وأترغب في الهدى أو أترغب في الحق، ذكراه الحجة الملعونة التي لا زال يستدل بها أهل الباطل على أهل الحق منذ القدم، وهو أنهم وجدوا الآباء والأجداد ومن سبق على ذلك، فما بال القرون الأولى؟ لماذا ذكراه بهذه الحجة وقالا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لعلمهما بما تدل عليه هذه الكلمة، لعلمهما بما تدل عليه هذه إيش؟ الكلمة، من وجوب الإخلاص لله جل وعلا والبراءة من الشرك وأهله. فهذا يدل على أن أبا جهل ومن معه يعرفان مدلول كلمة التوحيد، أليس كذلك؟ ولهذا شغب بمثل هذا القول عليه فقال أترغب عن ملة عبد المطلب، خاف عليه أن يترك ذلك فيقول بماذا؟ بالتوحيد. ولهذا قال بعض أهل العلم قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، أي بدلالة كلمة أصل الإسلام، صحيح؟ قال كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك يفعلون حتى الآن، إذا ما جئتهم بدعوة الحق والصدق قالوا يعني الآباء والأجداد كان دينهم باطلا، يعني أنت تأتي بدين جديد، أنت جاي بدين حارث، إلى غير ذلك. الآباء والأجداد والأمهات والجدات، وعلى هذا وجدوا الناس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد فيه معرفتهما لمعنى لا إله إلا الله، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم، وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله، استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين، فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من النار ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه، فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده.
نعم. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد قال فيه معرفتهما معنى لا إله إلا الله، المراد ما تدل عليه هذه الكلمة، إنهما يعرفان مدلول هذه الكلمة وما يلزم على ما يلزم قائلها إذا ما قالها. قال لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بأن عرض على عمه قول كلمة التوحيد مرة واحدة، تفهم من هذا وتستظهر ماذا؟ التكرار. وتفهم من قوله فأعاد أيضا كرر على أبي طالب نفس الكلام أو الكلام نفسه. صراع بين الحق والباطل، صراع بين الحق والباطل مع معرفتهما بدلالة هذه الكلمة وما يتعلق بها من حقوق. وهذا يدلك على فقه مهم، وهو التحذير من مصاحبة أهل الزيغ والانحراف، التحذير من مصاحبة أهل الزيغ والانحراف سواء كانوا أهل شهوات أو أهل شبهات، ولا شك أن أهل الشبهات أعظم خطرا. ثم قال وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها، لا جهلا بالمعنى، لا جهلا بالمعنى، وإنما هو ماذا؟ الاستكبار، إنما هو ماذا؟ الاستكبار. قال فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله. ثم قال وحكمة من حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه، هداية القلوب وهداية التوفيق هي بيد الله جل وعلا، هي بيده جل وعز، وهو القادر عليه دون من سواه ولو كان أفضل الخلق وأكرمهم على الله، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قوله فكان آخر ما قال، الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملة هو وما بعدها الخبر. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا فغيره الراوي استقباحا للفظ المذكور، وهو من التصرفات الحسنة قاله الحافظ.
هذا اختصار لكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله من الشارح. قال قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، يعني أنا على ملة إيش؟ عبد المطلب، فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور حتى لا يتوهم القارئ أن القائل أنا يعود على ماذا؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، دفعا لهذا الإيهام والقبيح. لفظ الحافظ ابن حجر في الفتح، قال الحافظ وفي رواية معمر، رواية معمر هي في الصحيحين، رواية معمر في الصحيحين، قال وفي رواية معمر هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب كما هو حديث الباب عندكم. يقول وأراد بذلك نفسه، ويحتمل أن يكون قال أنا، يحتمل يحتمل أن يكون قال إيش أنا، فغيرها الراوي. فرق بين كلمة يحتمل وبين كلمة الظاهر أن أبا طالب قال أنا، صحيح؟ فرق. قال ويحتمل أن يكون قال أنا فغيرها الراوي. لماذا؟ أنفة، غيرها الراوي أنفة، أن يحكي كلام أبي طالب استقباحا لللفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة، وهي من التصرفات ماذا؟ الحسنة. هذا كلام الحافظ رحمه الله. نعم.
قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم الأسلاف.
نعم. قال قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، أي في نفي وقوع قول لا إله إلا الله من أبي طالب، واضح؟ قال الحافظ في الفتح وقع في رواية مجاهد، وقع في رواية مجاهد، قال يعني قول أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقع في رواية مجاهد قال يا ابن أخي ملة أو ملة الأشياخ، يا ابن أخي ملة الأشياخ، أنا على ملة يعني إيش الأشياخ، أي من تقدم من سبق، ملة عبد المطلب. يقول الحافظ ووقع في حديث أبي حازم عن أبي هريرة عند مسلم والترمذي والطبري، قال لولا أن تعيرني قريش، لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه، أي على قول لا إله إلا الله، ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك. يقول أبو طالب لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك، أي لقلتها لك، لقلتها لك، لكنه لم يقلها، لم يقلها، لأنه رجل يعلم معنى هذه الكلمة وما تدل عليه، أليس كذلك؟ نعم. ثم قال قال المصنف وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب، إسلام عبد المطلب وأسلافه، ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم الأسلاف. نعم.
قال رحمه الله تعالى أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني ليس كل سلف هو مذموم، فالسلف قسمان، سلف صالح وسلف طالح، وسلف طالح، فالذي يستحق أن يذكر نعم وأن ينتسب إليه هم السلف الصالح، أما السلف الطالح فلا يذكرون ولا ينتسب الإنسان إليهم ولا يحتج بأقوالهم، فضلا عن يكونوا ماذا من المشركين أو من عبدة الأوثان والأصنام. نعم.
قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطييبا لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر 11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام.
نعم. ثم نقل كلام الحافظ النووي رحمه الله واستنباطه لفقه الحديث، قال: وفيه وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب. أبو طالب حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآواه، وكان ذا منعة وشوكة ضد من أراد الاعتداء عليه عليه الصلاة والسلام، ومعلوم حمايته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا كله، ومع حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول كلمة التوحيد، ما قالها. فلو كانت هداية التوفيق، وهداية ماذا؟ هذه الهداية التي هداية القلوب بيده عليه الصلاة والسلام، لفعلها ولبذلها لعمه أبي طالب الذي دافع ونافح وذاد عنه عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يستطيعها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال: كانت وفاته، وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. وذكر عن ابن فارس أن ما أن أبا طالب لما مات كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 49 سنة وثمانية أشهر 11 يوما. ونقل أن خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين ماتت بعد موت أبي طالب 8 أيام، هكذا الذي في شرح النووي على مسلم 3 أيام بدل 8، الذي في شرح مسلم 3 أيام. نعم.
قوله: ما كان للنبي، قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك.
نعم، أي ما ورد من سياقها في الحديث بدلالة فاء الترتيب هذه تدل على أن الآية هذه نزلت في حق من؟ في حق عمه أبي طالب. أما الأولى السابقة فهي عامة، فهي ماذا؟ عامة. نعم.
وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخر، فلا منافاة لأن أسباب النزول قد تتعدد.
نعم، وهذا أمر مقرر في علوم ماذا؟ التفسير. نعم.
قال الحافظ: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر.
أي فيه، أما وأما نزول الآية التي قبلها أي فيه، أي في أبي طالب، ففيه نظر. كما قلنا هذه الثانية في أبي طالب، والأولى ماذا؟ عامة، والأولى عامة. نعم.
ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره. يوضح ذلك ما يأتي في التفسير: فأنزل الله بعد ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. ويضعف ما ذكره السهيلي أنه أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح، انتهى.
نعم، هذا الكلام كله منقول عن من؟ عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، بدءا من قوله قال الحافظ أما نزول الآية الثانية حتى قوله انتهى، أي انتهى عن النقل عن الحافظ ابن حجر. نعم،
وفيه تحريف
قوله في قول الحافظ ابن حجر يوضح ذلك ما يأتي فيه في التفسير، فأنزل الله بعد ذلك، هكذا في النسخة التي بين يدي من فتح المجيد، واللفظ لفظ الحافظ في الفتح يوضح ذلك ما يأتي في التفسير بلفظ فأنزل الله بعد ذلك. ما المراد بقوله ما يأتي في التفسير؟ أي ما يأتي في كتاب التفسير من الصحيح بلفظ، أي جاء في الصحيح بلفظ، واضح؟ كلمة لفظ أو بلفظ سقطت أو غير موجودة هنا، وضح الكلام؟ يعني يكون سياقه يوضح ذلك ما يأتي في التفسير بلفظ فأنزل الله بعد ذلك، هذا من الحديث فأنزل الله، واضح؟ وقوله أيضا بعد الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية قال ونزل في أبي طالب، ها هو وأنزل في أبي طالب، وأنزل في أبي طالب، قال كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام، أبو طالب مات على غير إيش؟ الإسلام، يعني مات مشركا بالله على ملة عبد المطلب. قال ويضعف ما ذكره السهيلي، هذا القول الراجع الصحيح، يضعف ما ذكره السهيلي في الروض الأنف يعني أو نحوه، أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم. مؤرخ إخباري المسعودي هذا أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي، هذا رجل إخباري صاحب غرائب وعجائب، قال فيه الحافظ كتبه طافحة بأنه كان شيعيا معتزليا، شيعيا معتزليا، هذه هي عقيدة الرافضة في أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إيش؟ أنه مسلم، أنه مات على الإسلام وليس كذلك. الصحيح والحديث الصحيح يرد هذه المقالة، ولا دليل على صحة هذه المقالة. وألف بعض هؤلاء كتابا وهو عبد الله الخنيزي، سماه أو أسماه أبو طالب، أبو طالب مؤمن قريش، أسمى الكتاب أبو طالب مؤمن قريش، قرر فيه هذه ماذا؟ هذا الاعتقاد، اعتقاد الرافضة في أنه كان مسلما أو مات على الإسلام. وهذا المؤلف هو معاصر أو من المعاصرين يعني في هذا القرن المنصرم، نعم، أو الذي نحن فيه في هذا القرن في المئة هذه التي نحن فيها، وصدرت فيه فتوى بعد أن ألف هذا الكتاب من سماحة الإمام شيخ الإسلام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله وغفر له، بعد أن أصدر هذا الكتاب صدرت فيه فتوى من الشيخ وحكم عليه وعلى كتابه، ثم كتب توبة عما في هذا الكتاب من القول بإسلام أبي طالب، نقض ذلك قال فيه كذا وكذا وقررت كذا، وتكلم في بعض الصحابة واتهم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاحشة والعياذ بالله، واتهم بعض الصحابة بالكفر ونحو ذلك. كل هذا كتبه أنه تاب منه وأنه رجع عن قوله واضح. على كل حال هذا كتاب نعم ألفه ذاك. قال وفيه تحريم،
قال رحمه الله تعالى وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى.
نعم، وكذلك ما يتعلق بالموالاة والمحبة قد فصلنا القول في ذلك وبيناه لكم في شرح ثلاثة الأصول وفي شرح نواقض الإسلام وغير ذلك، فراجعوه ففيه التفصيل فيما يتعلق مسألة الموالاة ومسألة المحبة. أيضا في هذا من الفقه الرد على من زعم أن الإيمان هو المعرفة فقط، ولو كان كذلك لكان أبو طالب مؤمنا، أليس كذلك؟ وهذا ليس بصحيح بل هو باطل، والآية واضحة لأنه مات على الشرك. نقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل هل يفهم من زيارة وعيادة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو مشرك جواز زيارة وعيادة أهل البدع لدعوتهم للرجوع إلى الحق، لا سيما من له تأثير كالعلماء وطلبة العلم المتمكنين؟ زيارة من يرجى رجوعه إلى الحق ممن وقع في بدعة مخالفة للسنة لا حرج في ذلك من باب بيان الحق له ودعوته إلى ترك ما هو عليه، وليست هذه لكل أحد، وإلا الأصل ألا إذا مرضوا فلا تعودوا. لكن هل هذا لا يجوز لأهل العلم والفضل من المتمكنين أن ينصحوا له؟ إذا رجي رجوعه وانتصاحه فلا حرج إن شاء الله بحذر وقدر. هذا يسأل عن أفضل كتب في معرفة طبقات الرجال. لا يوجد أفضل، هذا أفضل من ذاك. طبقات الرجال وما يتعلق بهذه الطبقات، ثمة كتب تعنى بالكلام عن طبقات الرواة. إن كنت تريد بالطبقات يعني طبقات الرواة عن المكثرين من الرواة والحفاظ وأصحاب وطبقات أصحابهم فهذا باب، وإن كنت تعني بالطبقات طبقات الرجال بمعنى تراجم الرجال فهذا باب. هذا تعنى به كتب العلل وكتب السؤالات والمعنية بشرح طبقات الحفاظ أصحاب الحفاظ، هذه ليست كتبها كثيرة، قليلة، كما قلت كتب العلل وكتب السؤالات ونحوها ليست مجموعة بل منثورة. ستجد في سؤالات ابن الجنيد من يتكلم عن طبقات أصحاب أبي إسحاق، وستجد في طبقات في سؤالات السلمي أيضا كلاما في هذا، وستجد في المعرفة والتاريخ للفسوي كلاما في هذا، وستجد نفس هذا أو نحوه في تاريخ أبي زرعة. ليس ثمة كتاب جمع الكل. الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل أراد نوعا ما أن يجمع جملة، لا أنه جمع كل شيء. هذا فيما يتعلق بطبقات أصحاب الحفاظ والرواة. ما إذا كنت تقصد في طبقات الرجال عموما أي تراجمهم، فهذه كتب التراجم كثيرة، كتاب الحافظ ابن سعد الطبقات الكبرى، وغيرها من كتب الجرح والتعديل والتراجم هي كثيرة جدا، هي كثيرة جدا. كتاب التمييز للإمام مسلم فيه يعني جملة وافرة من ذلك، كتاب العلل للإمام علي بن المديني هذا المطبوع مختصرة فيه كذلك ونحو ذلك، ما في كتاب نقول هذا فيه هذا ليس فيه. يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، كتب العلل، علل عبد الله بن الإمام أحمد، العلل للإمام أحمد برواية من؟ ابنه عبد الله، فيها قدر وافر. العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد برواية المروذي كذلك فيه، المنتخب من العلل للخلال فيه، وغيرها بارك الله فيك، ليست كتابا واحدا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.